أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى البحث عن مورد الشبهة الحكمية التحريمية مع فرض فقدان النص، فإذا شككنا في حرمة أكل لحم الأرنب وفرضنا أنه لا يوجد عندنا نص على الحرمة، فما هي الوظيفة حينئذ؟ وتارة نبحث عن مقتضى الوظيفة العقلية، وتارة نبحث عن مقتضى الوظيفة الشرعية. فإذا رجعنا إلى الوظيفة العقلية، فالمعروف بينهم أن العقل يقول بقبح العقاب بلا بيان، فمتى ما لم يكن هناك بيان في معرض الوصول وحجة في معرض الوصول، فإن العقل يدرك قبح العقاب من قبل المولى، وهذا يعني أن المكلف يصح له ويعذر إذا اقتحم الواقع، فله أن يقتحم الواقع لوجود المعذر العقلي. ومن الواضح أن هذه الوظيفة العقلية حيث إنها ترجع إلى شؤون المولى وشؤون الطاعة، فهي معلقة على عدم تدخل الشارع، فمتى ما تدخل الشارع فيرتفع موضوع الحكم العقلي فيرتفع حكم العقل بارتفاع موضوعه. ليش؟ لأن الحكم العقلي معلق على عدم تدخل صاحب الحق، فإذا جاء الشارع وتدخل فيرتفع الحكم العقلي. نعم، أقول نعم. وحينئذ نقول إذا رجعنا إلى الشارع، فتارة نقول بأن الدليل الشرعي قائم على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية، فحينئذ وجد البيان من قبل الشارع فيرتفع موضوع حكم العقل، لأن حكم العقل بقبح العقاب إنما هو فرض مع عدم وجود الحجة، والمفروض أنه قام الدليل على وجوب الاحتياط، فحينئذ يكون الأصل الشرعي رافعا لموضوع الأصل العقلي. فلو تمت أدلة الاحتياط فإنها محكمة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ببركة شنو؟ ببركة الورود. وأما لو بنينا على أن الدليل الشرعي دل على البراءة، فجاء البيان من قبل الشارع وكان على طبق البراءة، فهل هنا يقال بأن الدليل الشرعي أيضا وارد على الدليل العقلي، أو لا معنى للورود في مثل هذا الفرض؟ إذن إذا اتفقت الدليل الشرعي مع الدليل شنو؟ مع الدليل العقلي، فالعقل يقول قبح العقاب بلا بيان، والشارع يقول أيضا مع عدم البيان الواصل للمكلف، المكلف بريء رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هنا ما هي نسبة البراءة الشرعية للبراءة العقل العقلية. هنا مسلكان، مسلك يقول بلي متى ما وجد أصل شرعي فحينئذ يكون واردا على الأصل العقلي، لأن الله لكم، لأن حكم العقل بقبح العقاب موضوعه عدم البيان، والمفروض أنه قام بيان على الترخيص فلا يبقى موضوعا لحكم العقل. في النقطة موضوع حكم العقل يقول مع عدم البيان، بل أنا العقل أقول يقبح العقاب، فمع فرض تمامية دليل البراء قام بيان على المعذرية، وحينئذ إذا قام بيان على المعذرية يرتفع موضوع حكم العاقل، إما بهذا البيان على الصياغة أو يقال ببيان آخر صياغة أخرى للمطلب، على يعني اختلاف الصياغات، أن الأحكام العقلية دائما معلقة على عدم تدخل الشارع نفيا أو إثباتا، وحيث إن هذا الحكم العقلي مرجعه إلى مسألة الطاعة والمولوية، فحكم العقلي بقبح العقاب عليكم السلام بلا بيان معلق على عدم تدخل الشارع إثباتا أو نفيا، فمتى ما تدخل الشارع ارتفع موضوع حكم العقل لمكان التعليق، لأن المعلق على شيء عدم عند حصول المعلق عليه، ومتى ما تدخل الشرع ارتفع موضوع أو ارتفع حكم العقل مكان التعليق. إذن متى ما فرضنا تمامية أدلة البراءة الشرعية فلا محل للبراءة العقلية، إما لانتفاء الموضوع أو لأن الحكم معلق، والحكم المعلق ينتفي عند تحقق المعلق عليه، فلا فرق في الورود بين كون نتيجة الدليل الشرعي متوافقة مع حكم العقل أو مخالفة، كما قلنا في الاحتياط، كما قلنا أن الاحتياط رافع لماذا؟ لموضوع حكم العقل ووارد على حكم العقل، كذلك أيضا يقال لو كان الدليل هو البراء والبراء. هذا مسلك، وهو المسلك المعروف بين الأعلام، وهو أن متى ما وجد أصل شرعي فلا تصل النوبة إلى الأصل العقلي، وإن كانت نتيجة الأصل الشرعي التوافق مع الأصل العقلي. المسلك الثاني يقول عند بحث في الورود، يقول الورود إنما يأتي في الأصول وفي القواعد المتخالفة لا في الأصول المتوافقة، وذلك وتحقيقه في بحث التعارض، وذا إشارة إجمالية فقط نفتح البحث عليكم بالمراجعة والتأمل، وذلك لأن الورود مرجعه إلى حل التعارض والتنافي، فإنه إذا حصل تعارض وتنافي فيرفع التعارض تارة بالحكومة، تارة بالورود، تارة بالأظهرية الجمع العرفي وما شاكل ذلك. إذن الورود نحو من أنحاء رفع التنافي بين الدليلين، ومن الواضح أن التنافي بين الدليلين إنما يتحقق لو كان نتيجة ومفاد كلا الدليلين مختلفة متضاربة بينهما، بتعبيرنا في التعارض لسان مصادمة مو لسان مسالمة، فلا تنافي بين ألسنة المسالمة. وحينئذ نقول إذا فرضنا أن البراءة العقلية نتيجتها الترخيص، والبراءة الشرعية نتيجتها الترخيص، فلا تعارض بين البراءتين أصلا، حتى نقول حصل التنافي فأيهما المقدم، وهل المقدم هو الورود أو الحكومة؟ إذن الورود والحكومة إنما هي في مورد التعارض والتنافي، والتعارض والتنافي إنما في موارد كون المفاد لكلا الدليلين متنافرين مختلفين. أما لو كانا غير متنافرين فحينئذ لا تنافي فلا ورود، بل تتأكد المعذرية، تتأكد المعذرية، فالعقل يعذر والشرع يعذر فتتأكد المعذرية. أما بناء على مسلك الورود يرتفع موضوع حكم العقل فلا تأكد في المعذرية، ملتفتين؟ بناء على الورود المورود لا فعلية له مع وجود الوارد، فحينئذ لا محل للبراءة العقلية عند وجود البراءة الشرعية، ولا يوجد في الميدان إلا البراءة الشرعية، فلا محل للتأكد. وهذا المطلب سيال في جميع موارد التنافي والتعارض. مثلا المشهور بينهم شيخنا أنه لو قامت أمارة وبين على النجاسة وكان مقتضى الاستصحاب أيضا النجاسة، ماذا يقول الإعلام؟ يقولون الاستصحاب لا محل له أصلا، لأن الاستصحاب دليل، بل الاستصحاب حكم ظاهري، فمع وجود الدليل الدال على الحكم الواقعي كالأمارة كالبينة لا محل للاستصحاب، فلا محل للأصول مع وجود الأمارة، صحيح؟ لا محل للأصول العملية مع وجود الأمارات. هذا المسلك الآخر اللي شرحناه اليوم يقول لا لا، يقول هذه الدعوة التي تقول أن الأصول ميتة وغير حية مع وجود الأمارات إنما نشأت من باب تقديم الأمارة على الأصل عند اجتماعهما في المورد، والتقديم فرع التعارض، ولا تعارض حينئذ بين مفاد الأصل وبين مفاد الأمارة، بل بينهما توافق، فتتأكد المنجزية. هنا منجزين للمكلف، هم منجز استصحاب هم منجز الأمارة، فكيف تقولون في هالمورد بأنه الأمارة واردة على الاستصحاب أو حاكمة على الاستصحاب كما درسنا في عند دراسة البحث بين دليل الأمارة والأصل؟ فهذا مطلب سيال في جميع موارد الأصول والقواعد المتوافقة، أمارة مع أصل شرعي، أمارة مع أصل عقلي، ياي أصل شرعي مع أصل عقلي، أمارة مع أمارة إذا كان بينهم تقديم، كل هذه الأبحاث كلها يقول هذا في الأصول شنو؟ المتخالفة، في القواعد المتخالفة. فاتضح من جميع ما ذكرنا، وش دخلنا في الأبحاث؟ فاتضح من جميع ما ذكرنا أنه إذا حصلت شبهة حكمية تحريمية وفرضنا أنه لا نص، بحثنا في هالمسألة، المسألة الأولى شبهة تحريمية حكمية ولا نص، قلنا مقتضى القاعدة العقلية الأولية قبح العقاب بلا بيان، فعندنا براءة شنو؟ عندنا براءة عقلية. فحينئذ نأتي إلى الدليل الشارع، الدليل الشرعي، تارة نستظهر في مقام الإثبات من الأدلة الشرعية أن الوظيفة عند الشك في الحكم مع فقدان النص الاحتياط، كما يقول به أصحابنا الإخباريين شيخنا، واضح يقولون بالاحتياط جماعة ما البحرين بعد هذين شيخنا بعد زمان احنا نكسر بعد نحترمهم بلي، فيقولون بالاحتياط أخوك دينك فاحتط لدينك، ليس بنا يا تحفي البحرين تمشي كل يقولون هذه حافظين هالروايات، ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط، يقول عكسها عكس النقيض الموافق، درسي منطق، من لم يسلك طريق الاحتياط فهو ناكب عن الصراط ببركة عكس النقيض الموافق، أنت أن تأخذ نقيض المقدم، أن تأخذ نقيض المحول وتعكس القضية وتحافظ على الكيف، واضح؟ قل بلسانك أدينك، يقولون أنك كان هناك، ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط، فمن لم يسلك مسلك الاحتياط فهو ناكب عن الصراط. المهم، فإذا استظهرنا من الأدلة في مقام الإثبات الاحتياط بلا إشكال حينئذ أنه ترتفع البراءة العقلية، لأنه موضوع البراءة العقلية عدم البيان، والآن قام بيان من قبل الشارع، قامت حجة من قبل الشارع، فيرتفع موضوع حكم العقل بالبراءة. ولكن لو قلنا أن الظاهر من الأدلة كما يقول أكثر الأصوليين، لأن بعض الأصولين خالفوا، أكثر الأصولين قالوا لا، المستفاد من الأدلة هو حديث بل البراءة. ماذا تكون نسبة البراءة العقلية للبراءة الشرعية؟ قلنا مسلكين، إما أنه البراءة الشرعية واردة على البراءة العقلية ببيانين، راجعوهما إلا جاء متأخر، وإما أن نقول أنه لا ورود بين البراءة الشرعية والبراءة العقلية لتوافقهما في النتيجة، والورود فرع التنافي والتنافي فرع اختلاف المفاد، ولا ورود أو حكومة بين الأصول والقواعد المتوافقة. هل قلنا اختصرنا لمن جاء شوي يعني متأخر، أو أنا بدأت متقدم ما أدري؟ واضح بلي، هذا بلا إشكال، لكن في مو في مو في مو في موضع مثل ما ذكرنا أمس، لكن في موضع الاتفاق.
في موضع الاتفاق متفقين.
موضوع الضيق بلا إشكال، إذا كان في موضوع الضيق بلا إشكال موضوع الافتراق يعني بلي، أما في موضع الاشتراك ماذا يحصل؟ يرجع المشكلة، ترجع الباحث. إذا اتضح ذلك، فيقول الشيخ الأعظم أننا إذا رجعنا إلى على مستوى الأقوال. البراءة الشرعية، فهنا مسلكين، إما نقول إما أن نقول بالورود، أو نقول بأن ما في ورود، هناك تأكد كذا. سيد الشهيد يظهر من عبارة أنه لا تعارض لا ورود ولا حكومة بين القواعد المتوافقة، هي رأس سيد الشهيد. لا، هل قلت لكم رأي ثاني؟ هذا سيد الشهيد يظهر يقول تتأكد المنجزية، تتأكد المعذرية، ولا مانع من جانب الاستصحاب إذا كانت في أمارة موافقة، فلا تنافي بين الأمارة والأصل الشرعي، لا تنافي بين الأمارة والأصل العقلي، لا تنافي بين الأصل الشرعي إذا كان بينهما توافق في النتيجة. وبحثه تحقيقه هذا ضابطه في باب الورود وفي باب التعارض، تحقيقه في باب التعارض.
النتيجة نتيجة واحد.
نعم.
النتيجة واحد.
تتأكد معذرية، تتأكد منجزية، بل قد تختلف بعض الآثار، موجود بعض الآثار تختلف بينهم. المهم بلي، هذا إذا اتضح ذلك، فنقول أفاد الشيخ الأعظم أنه إذا رجعنا على مستوى الأقوال فهنا بلي صياغتان إلى نسبة الأقوال إلى الأعلام. قبل ما ندخل في الأدلة، ما هي الأقوال؟ هنا صياغتان في توصيف الأقوال، يعني قاعد نوصف الأقوال الآن، صياغتين في توصيف الأقوال. الصياغة الأولى أن الخلاف بين الأعلام يرجع إلى قولين. القول الأول أنه عند الشك في الشبهة التحريمية الحكمية مع عدم النص، نقول بإباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط. لا يجب عليك أن تحتاط بالترك لأن شبهة تحريمية، الحكم الفعل مباح شرعا وعدم وجوب الاحتياط، وهذا القول هو المنسوب إلى المجتهدين. القول الآخر بأنه يجب الترك في مورد الشبهة الحكمية ويعبر عنه بوجوب الاحتياط، وهذا هو المنسوب إلى معظم الإخباريين، لأن بعض الإخباريين كصاحب البحار قدس سره يرى جريان البراءة أيضا في مثل هذا المورد. صاحب البراءة أيضا يرى، عند فوائد الطوسية كتاب، فيه كتاب لطيف جدا، الفوائد الطوسية أو المسائل الطوسية، الآن فوائد الطوسية سوى الظاهر، يمكن المسائل الطوسية أو شيء، أنا الآن كتاب إليه صاحب البحار هم في هالأمور. المهم هو يراجع ريان البراءة في مثل هذا المورد. نعم المسائل الطوسية ما البلي الحر العاملي بلي. خب فصاحب البحار يرى بأنه تجري البراءة، هذا هو التوصيف الأول للمطلب. هذا التوصيف الآن بلي أنا الآن في الفوائد الطوسية أو المسائل ما مشتبه، ما أدري الآن في إذا بلي إذا كان الفوائد الطوسية للحر العامل بلي للحر العامل، نعم لعل المسائل الطوسية لصاحب البحار. المهم هذا هو التوصيف الأول. هذا التوصيف يحتاج إلى وقفة شيخنا. هل الإباحة نفسها عدم وجوب الاحتياط، وهل وجوب الترك هو نفس الاحتياط؟ واضح الفكرة؟ شوف عبارة الشيخ العظام، خلنا نقرأ العبارة. وقد اختلف في هذا التوصيف الأول، وقد اختلف فيه يعني فيما لا نص فيه على ما يرجع إلى على ما يرجع سيأتي بعين بحثه. مهم هذا بس الآن التوصيف. إلى ما هو القول الأول؟ إباحة الفعل شرعان، قال وعدم وجوب الاحتياط بالترك. الثاني وجوب الترك ويعبر عنه بالاحتياط، والأول منسوب المجتهدين والثاني لبعض الأخباريين. الآن السؤال هل أن إباحة الفعل هي عبارة أخرى عن عدم وجوب الاحتياط، وهل أن وجوب الترك عبارة أخرى عن الاحتياط، أو أن هناك فرق بين الإباحة وبين عدم وجوب الاحتياط وبين وجوب الترك والاحتياط؟ فهل هذا عطف تفسير أو لا؟ تعدد في التعبيرات. بيان ذلك، شوف اللي يقرأ المطلب يفكر أنه هاي يعني تعبيرات تكرر عطف ما في شيء، لا. بيان ذلك وقع خلاف بين الأعلام غير معنون، في خلافات غير معنونة صحيح تعرف من شنو تتصيد من الكلمات، هاي المطالب الصعبة تتصيد ما عنونه البحث بس انت تتصيد تعرفه بعدين. هذا في بحث متصيد مو معنون، وهو انه ما هو مفاد أدلة البراءة؟ هل مفاد أدلة البراءة نفي وجوب الاحتياط؟ فهي تريد ان تقول للمكلف، ايها المكلف اذا شككت في الحكم مع عدم العلم بالحكم ما يجب عليك الاحتياط، فمفادها مفاد عدم وجوب الاحتياط بس ما يجب عليك الاحتياط. أو أن المستظهر من أدلة البراءة إثبات حكم وجودي، وهو جعل الحلية وجعل الإباحة، إذ فرق بين أن يقال أن المستفاد من أدلة براءة هو حكم عدم وجوب الاحتياط فقط، فرق أنه ما جعل المولى الحلية ولا جعل الإباحة لا ظاهرا ولا واقعا، ما في جعل أصلا، ما في جعل لأمر وجودي وهو الحلية، وإنما غاية ما يستفاد من أدلة البراءة في مقام الحيرة أنه ما يجب عليك أن تحتاط. أو لا، المستفاد أزيد، أن الشارع في أدلة البراءة تصدى لجعل حكم ظاهري وهو الإباحة والحلية. هنا خلاف بين الأصوليين في فهم أدلة البراءة. بعض الأصوليين يقول بلي غاية ما يستفاد من أدلة البراءة نفي وجوب الاحتياط، وهذا قد يظهر من عبارات الشيخ وجم من الأصولين كما سيأتي. في قبال ذلك ما يظهر من جمع آخر ومنهم الآخوند، لا المولى في أدلة البراءة جعل حكم ظاهري وهو الإباحة، فعندنا إباحة واقعية وهي الحكم بالإباحة على الموضوع بما هو كما لو لاحظ المولى أكل لحم الجمل فقال مباح، هذه إباحة شنو؟ واقعية. الإباحة المجعولة للحم الجمل للحم للخروف وما شاكل ذلك إباحة واقعية، وتارة المولى لاحظ الموضوع بما هو مشكوك الحكم الواقعي فقال كل شيء لك حلال، لك حلال حتى تعلم أنه حرام فتدعه، فقد جعل الحلية، الحلية ظاهرية مجعولة للمكلف. وتارة نقول لا، المولى ما جعل شيء، قال أنت مؤمن ما يجب عليك أن تحتاط، أما أنه ما جعل الإباحة. فاتضح من خلال هذا أن هنا فرق بين دعوة عدم وجوب الاحتياط وبين إباحة الفعل شرعا، وهذا أحد الفروق. لكن نسأل أسئلة، تذكروا أسئلة كثيرة من أول ما دخلت الحوزة لحين أسأل الطلبة، كل أقول لهم في الوصايا خلوها في الوصية، إذا مت إن شاء الله نشوف هذه الأجوبة. واضح؟ من أحد الأسئلة للطلبة من أيام قلب اللمعة، ما هو الفرق بين البراءة والإباحة؟ ما هو الفرق بين أصالة البراءة وأصالة الحل؟ هاي سؤال سألنا من زمان الطلبة، شنو الفرق بين أصالة البراءة وأصالة الحل؟ كل شيء لك حلال، وبين أصالة البراءة فيهم تداخل، يخلون هذا في مكان هذا. هل يجوز لي أن أكل لحم الأرنب عند الشاك؟ يقبلي مباح، مباح، يجري أصالة الحل. هو هاي أصالة حل وهاي براءة، وهل في فرق بينهم أو لا؟ نقول بلي في فرق. أصالة الحل تتكفل جعل الحلية الظاهرية في فرض الشاك، فلسانها لسان جعل، جعل حكم ظاهري بلي مقابل للحكم الواقعي، فهنا جعل لحكم ظاهري. ففي عالم الجعل شيخ علي موجود، جعل الحكم ظاهر سمي شنو؟ إباحة. أما أصل البراءة بناء على الاحتمال الآخر اللي شرحناه ما في جعل. لو تروح تفتش لوح الواقع ما قلنا الأحكام الظاهرية مجعولة؟ الشارع جعل أحكام ظاهرية وجعل أحكام واقعية، ما جعل حكم الحلية. هذا قال ما يجب الاحتياط، بس أنت معذور ما يجب الاحتياط، احتاط بس أني أنا جعلت حلية لا. ويترتب على ذلك ثمرة مهمة في بحث الإجزاء. حين يقرأ المطلب مثلا يقول ماكو ثمرات، تحليلات كل الأصولية تحليلات عقلية، شنو أنت فتفنن؟ لا، تظهر الثمرة مو عند الشجرة شيخنا، لا، تظهر الثمرة في الإجزاء. هاي بحث المشتق يقولون تظهر الثمرة عند الشجرة، صحيح. لا، تظهر الثمرة في الإجزاء، حيث إنه هناك تعرض الأعلام في بحث الإجزاء في الكفاية مفصلا في الحلقة الثالثة مفصلا، أنه هل الحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي أو لا. ذهب الآخر هناك إلى أن الأحكام الظاهرية التي فيها لسان إنشاء الجعل الوجودي وإنشاء الحكم فهي تجزي عن الحكم الواقعي. فالمولى إذا جعل الطهارة، إذا جعل الحلية، إذا جعل كذا، فإنها تجزي عن الحكم الواقعي. أما إذا كان لسان الأصل العملي فقط نفي وجوب الاحتياط، ما في مقام جعل الإباحة والحلية أو الطهارة، فهذا لا يجزي عن الحكم الواقعي. وتفصيل ذلك وتقريب ذلك والوجه في التفريق بينهما في بحث الإجزاء من الكفاية ومن الحلقة الثالثة. فلاحظ وانتظر، إذا بتريد إذا ما درست انتظر المطالب ستأتي هناك عليكم إن شاء الله مفصلان. بلي هذا أصل مثبت، لازم عقلي، نعم لازم عرفي، لازم عقلي، بلي أحسن، لكن هذه اللوازم غير حجة، لأن لوازم الأصول العملية من باب الأصل المثبت. فنقول لازم عدم، لو خسلنا الملازم يعني لازم عدم الاحتياط جعل الإباحة، هذا أصل مثبت، والأصل المثبت غير حجة، مع أن هناك ذكروا أيضا الملازم هم ثابتة، المولى قد يرفع الاحتياط ما يجعل الإباحة، قد يجعل الحرمة الواقعية موجودة، حرمة واقعية موجودة، وما جعل حرمة بل إباحة ظاهري، لكن نقول ما يجب الاحتياط اتجاه الحكم الواقعي، مو أنا مضطر أجعل لك حلية ظاهرية، ملتفتين؟ أنا جعلت حكم واقعي وهو الحرمة، غايته عند الشقت ما يجب عليك أن تحتاط، وهذا لا يصير ولا يوجب أني أنا أتصدى لجعل حكمين ظاهريا بالحلية. هذا بل هذا بل إذن اتضح من خلال ذلك أن إباحة الفعل غير وجوب الاحتياط. أما لو استظهرنا من الأدلة الاحتياط، أخوك دينك فاحتط لدينك، متفقين؟ إذا استفدنا البراء قلنا أن البراء في احتمالين، إما مفاد البراء هو جعل الحلية، جعل الإباحة، أو عدم وجوب الاحتياط. هذا بالنسبة إلى كلام الأصوليين. جئنا إلى كلام الإخباريين. أيها الإخباري، ما هو المستفاد من أدلة الاحتياط؟ أنت تقول في الشبهة التحريمية موجود الشارع احتياط. شنو احتياط؟ هل معنى الاحتياط أن الشارع جعل حكما ظاهريا بوجوب الترك عند الشك؟ واضح؟ هل أن المولى جعل حكما ظاهريا بوجوب الترك عند الشك، أو أن غاية ما ذكره المولى أن هناك حكم واقعي ويريد المولى أن ينجز الحكم الواقع عبر الاحتياط وما في حكم ظاهري مجعول؟ هذا التحليل. هناك حكم واقعي، أحكام واقعين للمولى، المولى في موارد الشك عند المكلف يريد أن ينجز تلك الأحكام الواقعية لأهميتها، قال احتط. فالاحتياط مو جعل حكم ظاهري، ما هو إلا طريق لتنجيز الأحكام الواقعية فقط، وما في حكم ظاهري في لوح الشارع يسمى وجوب الترك. واضح الفكرة؟ يقول لو فتشت في عقل جبرائيل خلاك تطلع اللوح المحفوظ، ما ترى أن الشارع جعل وجوب الترك حكم ظاهري جعله الشارع. غايته الشارع جاء قال احتط، هذا لسان غرضه تنجيز الواقع على المكلف بس.
إخبار أو إنشاء؟
بلي، هذا إخبار بداء الإنشاء يقولون. يعني قال احتط، هو يريد من هذا الكلام أن ينجز عليك الواقع، كما أنه قد ينجز الواقع بالأمارة، ينجز الواقع من دليل الاحتياط. واضح الفكرة؟ ما في حكم ظاهري. ظاهر كثير من كلمات، وكم منقح البحث عشان نقول الصياد، ظاهر كثير من كلمات الإخباريين أنهم يعبرون بالاحتياط ويقصدون وجوب الترك، حيث يستظهرون من بعض الأدلة أنه اجتنب الشبهة. في بعض الألسنة كذا، اجتنب الشبهات، لا تحم حول الشبهة. هذه الألسنة تكشف على أن الشرع جعل وجوب الاجتناب وحرم الاقتحام، فهذه الألسنة تكشف على أن هناك مجعول ظاهري من قبل الشارع وهو وجوب الترك. هذا احنا عبرنا بالاحتياط. فإذا أنا مرادي، احنا مرادنا من الاحتياط ما هو؟ وجوب الترك ظاهرا، لا أن الاحتياط فقط هو تنجيز للواقع مع الخلو من الحكم الظاهري. يقول ظاهر ألسنة أدلة الاحتياط وهو أنه هناك أوامر بترك الاجتناب عن الشبهة، وهذه الأوامر ظاهرة أنها في مقام جعل حكما ظاهري لأن أخذ في موضوعها الشاك. ولهذا والله العالم، ما أدري في عقل الشيخ هنا ما ذكر، قال وجوب الترك ويعبر عنه بالاحتياط، هناك ما قال إباحة الفعل ويعبر عنه بعدم وجوب كذا، تغير التعبير. ليش هي العبارة الأولى؟ لما جاء الشيخ قال الشيخ قال إباحة الفعل وعدم وجوب الاحتياط، جاب واو، هذه واو الأصل في العطف على المغايرة، واضح. لما جاء المطلب الثاني ماذا عبر شيخ صادق؟ قال وجوب الترك، ما قال والاحتياط أو التوقف، قال وجوب الترك ويعبر عنه بالاحتياط. فرق لما في التعبير، ليش غير التعبير؟ هناك جابوا عاطفة، هي ما جابوا العاطفة، هي تفنن في التعبير، ما أدري، ما بعيد في الشيخ أنه يتفنن، مو كتاب أدبي. والظاهر والله العالم، الله العالم في عقل الشيخ ما أدري وما يقدر يجزم، أنه في الأول عطف، والظاهر من العطف المغايرة أنه القول الأول إما أنه إباحة الفعل أو عدم وجوب الاحتياط، وفرق بين التعبير، هل حكم وجودي وهل حكم عدمي، ويستحيل أن يكون الوجود عن العدمي حتى تكون عطف تفسير، التفتين لا يمكن أن يكون الوجود عن العدمي. أما الثاني فهو بدوان وثبوتان، وإن كان هناك محتملان في أدلة الاحتياط، إما أنه في مقام جعل حكم ظاهري يسمى وجوب الاجتناب، وإما أنها في مقام بيان فقط الاحتياط لغرض تنجيز الواقع ولا يوجد حكم ظاهري أصلاً، لكن الظاهر من كلماتهم الذي عبروا عنه بالاحتياط يريدون شنو؟ يريد وجوب الترك على مستوى الحكم الظاهري.
شفنا الشيخ في مقام البيان؟
نعم. ما أدري، أقول لك هذا هني عطف هني ما عطف، ليش؟ ما هي النكتة الصناعية؟ بل هذه الظاهر النكتة الصناعية
تنجيز الحكم
الواقعي،
هذا أليس إنشاء لحكم
الظاهر؟ لا، عام، قد الشارع ينجز الواقع عن طريق بيان لسان وهو لسان الاحتياط، يقول توقف احتط، وغرضه من هذا هو فقط بيان لتنجيز الواقع، ليس في مقام جعل حكم ظاهري وبعد جعل الحكم الظاهري لازمه تنجيز الواقع، لا، المولى قال، المولى يريد أن ماذا؟ يريد أن يلزم المكلفين بالأحكام الواقعية المجهولة، فيقول احتاطوا، غرضه من الاحتياط فقط تنجيز الواقع، كما في البراءة غرضه من البراءة التعذير من الواقع عدم وجوب الاحتياط، وليس في مقام جعل إباحة ظاهرية، لأن من يقول في مقام جعل إباحة ظاهرية يجب آثار، ما هو الأثر من جعل الإباحة؟ شنو الأثر؟ إن كان غرضه تنجيز الواقع لا يتوقف على جعل حكم ظاهري، تفتين؟ لكن ليش قالوا هالحشية أبحاث وراها مطالب؟ ليش قالوا أنه غاية ما يستفاد من أدلة البراءة فقط عدم وجوب الاحتياط؟ يقول ليش المولى يتصدى ويجعل حكم؟ لازم ليه ثمرة خوب؟ إن كان الغرض من جعل الحكم الظاهري تنجيز الواقع فلا يتوقف تنجيز الواقع على جعل حكم ظاهري، بل يمكن للمولى أن يقول للعبد أيها العبد توقف، أنا الآن مولى عرفي عندي عبيد، ما أجعل أحكام ظاهرية وأدخل في بحث الحكم الظاهر، أقول أيها العبيد إذا شككت في حكمي توقف توقف، أقول ها أنت قاعد تجعل، أقول ما أجعل، لا أجعلت لك لا حلية واقعية لا حلية ظاهرية ولا حرمة ظاهرية ولا في حكم في لوح الواقع في البرلمان، ما في أحكام زي أحكام ظاهرية، غايته فقط أن هذه الأحكام لأجل أن تنجز الواقع، وما في في البرلمان حكم واقع وحكم ظاهري وما شاكل ذلك، واضح. مو تغير، رجعنا لتغيير التعبير، قلنا ثمرات شيخنا حكم عدمي، حكم يترتب ثمرات على جعل الإباحة، هذا حكم شرعي مجعول، لازما الحكم الشرعي المجعول لازما له ملاك، لازما له إرادة، لازما له أثر شرعي للجع،
بالنتيجة تصدى وعمل شيئا الشارع،
تصدى بإنشاء جعل حكم، ما هو نحو التصدي؟ هل التصدي بجعل الحكم حكم ظاهري في قبال حكم واقعي، أو التصدي حفظ غرضه وأنه احتاط لكي ينجز الواقع فقط؟
أدري هذا التصدي
سوى شيء، خوف ما في إشكال، سوى شيء، لكن هل سوى شنه؟ هل سوى جعل حكم ظاهري أو ما جعل حكم ظاهري في قبال هذا سمي؟ هذا إخبار أن الواقع متنجز على المكلف، المولى جاء يخبر أيها المكلفون الأحكام الواقعية متنجزة في فرض الشاك، بس يجب معنى الاحتياط أن الأحكام الواقعية متنجزة، نعم، ببيان الشارع، لولا بيان الشارع خب ما نقدر، ببركة بيان الشارع نكتشف أن التنجز، أن العبد يستحق العقوبة حتى في فرض الجهل بالحكم الواقعي فقط، ببركة إخبار الشارع حينئذ يدرك العقل أن بعد تصدي الشارع للبيان وأنه كشف أن أحكامه الواقعية لا يرضى بتفويتها حتى في فرض الجهل، لا يجوز للعبد أن يقتحم، فيصير موضوع لحكم العقل بالمنجزية بعد.
قل من ضمن الفوارق أنه جواز الفتوى وعدم
بلي هم ذكروا بلي من الآثار أنه هل أيضا للفقيه أن يفتي بالإباحة؟ بلي بعض الأعلام يقولون بناء على أن أدلة البراءة غاية ما تقتضي نفي الاحتياط لا يجب، ما يقول مباح، يقول ما نقول نفتي بالإباحة لأن هذه الإباحة لا هي حكم واقعي ولا ظاهري. فنقول في الفتوى في الرسالة العملية عندك شيخنا بعدين تكتب لا يجوز أو يجوز أو لا يجب الاحتياط، هل يصح الإسناد إلى المولى ما يصح؟ تترتب آثار شيخنا إن شاء الله بالدراسات الأعمق تتضح أكثر وأكثر. المهم هذا هو التوصيف الأول للأقوال، ما دخلنا الأدلة العركة فيه توصيف الأقوال شيخنا قبل الأدلة، هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية هي أنه الاختلاف في المقام لا يرجع إلى قولين، إباحة فعل أو عدم وجوب احتياط، وجوب ترك، لا لا لا. بالنسبة إلى كلام الأصوليين المجتهدين، نعم هنا يقال أنهم ذهبوا إلى الإباحة كما قلتم أو عدم وجوب الاحتياط، هذا نتفق إياكم. أما الإشكال عليكم في تقرير كلام الإخباريين، فأنتم عندما قررتم كلام الإخباريين قلتم ما هو مبناهم؟ وجوب الترك ويعبر عنه بالاحتياط، هذا غير صحيح. بل إذا رجعنا إلى كلمات الإخباريين كما يقول الوحيد البهبهاني في فوائده بين أربعة أقوال عند الإخباريين في الشبهة التحريمية، مو قول واحد كما عند عبر عنه الشيخ، أربعة أقوال عند الإخباريين. بعض الإخباريين يقولون في الشبهة التحريمية الحكم هو التحريم ظاهراً، الثابت هي الحرمة الظاهرية. مسلك آخر عندهم يقولون الثابت هي الحرمة الواقعية، وقول ثالث بالتوقف، وقول رابع بالاحتياط. فهذه أربعة أقوال تستفاد من كلمات إخباريين، فلا توصفها كلها في سلة واحدة وهي وجوب الترك المعبر عنه بالاحتياط. فوقع الكلام بين الأعلام شيخنا، هل أن هذه التعبيرات وهذه الاحتمالات أو الأقوال الأربعة أقوال واقعية اختلافها في المعنى، أو أن مرجعها إلى اختلاف في العنوان والمعنوان؟ شنو واحد كل يشير إلى ذاك الواحد بعنوانه، واضح؟ فهل الاختلاف واقعي بينهم أو أن الاختلاف شنو اختلاف في العناوين؟ هنا اتجاهان، اتجاه يقول كما يظهر من الوحيد البهاني وجنبلي هناك خلاف حقيقي بين نفس الإخباريين، مختلاف في العنوان والمعنوان شنو واحد. فبعضهم قال أن الثابت في مورد الشبهة التحريمية الحرمة الظاهرية، أي أن الشارع في مورد الشبهة جعل حكما ظاهريا وهو الحرمة، فهناك مجعول ظاهري يسمى الحرمة، فكما عندنا طهارة ظاهرية حلية ظاهرية عندنا تحريم شنو؟ تحريم ظاهري وهو حكم ظاهري مجعول من قبل الشارع. بلي غير الاستصحاب، بلي حكم بلي جعله الشارع في مورد الشك، قال إذا شككت في مورد الشبهة التحريمية فهذا حرام كما ستأتي بالاحتياط، لا بلي لا تحم حول الشبهة حرام، يعني في مقام جعل الحرمة، وهذا أصل عملي يرجع إليه في حالة الشك. هذا اتجاه. اتجاه آخر يقول لا، الظاهر من الأدلة التحريم الواقعي، فالحرمة الثابتة هي حكم واقعي موضوعه المشتبه كموضوعية الشك في مسألة البناء على الأكثر. بيان ذلك هل يحتاج في خفاء؟ ليس كل حكم أخذ في موضوعه الشك فهو حكم ظاهري، هي أشرنا إليه قبل قليل، قبل فترة يعني قبل زمان. قد يتوهم متوهم أنه بل كل حكم أخذ فيه ما أخذ فيه الشك فهو حكم ظاهري، مو صحيح. لابد أن نرجع إلى لسان الدليل. إذا كان الحكم في لسان الدليل مترتب على الموضوع المقيد بالشك في الحكم الواقعي، سنخاص من الشك وهو الشك في الحكم الواقعي، حينئذ يكون هذا الحكم الحكم شنو؟ ظاهري. فالحكم الظاهري هو الحكم الذي أخذ في موضوع الشك في حكم في حكمه الواقعي. فإذا رجعنا للشارع هكذا، إذا شككت في الحكم الواقعي للحم الأرنب فهو حرام، يقول هذه الحرمة حرمة ظاهرية، أو فهو حلال هذه حلة ظاهرية. أما لو أخذ في موضوع الحكم الشك والاشتباه ولكن لم يأخذ الشك في الحكم الواقعي، فإنه لا يكون هذا حكم ظاهري، بل يكون حكم شنو؟ واقعي. موضوعه المشتبه، مثلا يقول شهر إذا شككت في الركعات فابني على الأكثر، هذا حكم واقعي للمكلف. الحكم الواقعي للمكلف في فرض الشك في الركعات البناء على الأكثر، فلو بنى على الأقل خالف الحكم الواقعي. واضح؟ يقول لا ما ببني على الأقل، بجري الاستصحاب، بستصحب عدم الاتيان بالركعة الرابعة، نقول خالفت الحكم الواقعي. هنا أيضا إذا رجعنا إلى أدلة الاحتياط يظهر من بعضهم أنه يدعي أن الشارع جعل حرمة واقعية للمشتبه ولم يأخذ في موضوع الدليل الشك في حكمه الواقعي، بل قال الشارع اترك الشبهة، هناك أوامر بترك الشبهات، إذا كان هناك شيء مشتبه فيجب تركه ولم يؤخذ في حكم الشك في الحكم الواقعي، وحينئذ يكون هذه الحرمة الثابتة لهذا الموضوع وهو أوامر الاجتناب عن الشبهات شنو؟ الحكم فيها حكم واقعي والتحريم تحريم واقعي. فالحكم الواقعي تارة يكون للموضوع غير المشتبه وتارة يكون للموضوع مش المشتبه. وظيفتك الواقعية في هذا الفرض شنو؟ الاجتناب الحرمة. هذا المسلك الثاني. مسلك ثالث يقول لا شيخنا، الظاهر من أدلة الاحتياط لا هي في مقام جعل الحكم، لا تحريم ظاهري ولا تحريم واقعي، بل غاية ما يستفاد من أدلة الاحتياط التوقف، قف عند الشبهة، قف. وحينئذ المستفاد منها التوقف. شنو التوقف؟ يقول هذا التوقف ليس هو جعل للحرمة الظاهرية وليس هو جعل للحرمة الواقعية، وإنما هو الشارع قال لا تحكم توقف. خب إذا ما حكمت ماذا أفعل في مقام العمل؟ يقول غاية ما يستفاد من أدلة الاحتياط التوقف. التفتين، حينئذ في مقام العمل لا بد من الاقتحام بمجوز، ومقتضى حكم العقل في مثل هذه الموارد دفع الضرر المحتمل لازم. إذن الثابت في مورد الشبهة التوقف، فما نقول الشارع حرم ولا نقول الشارع حلل ولا نقول الشارع قال لا يجب الاحتياط، نتوقف نسكت. إذا تسكت وش يصير وقع العمل؟ يقول نرجع إلى الأصل العقلي الأولي. ما هو الأصل العقلي؟ دفع الضرر المحتمل لازم. وقد بحثنا سابقا ما هي النسبة بين دفع الضرر وبين قبح العقاب بلا بيان. في محله شرحنا وقلنا بأن الأصل الأول في كل القواعد ما هو دفع الضرر المحتمل لازم. يقولون بالأصول العقلية شيخنا مو كلهم، يعني جمعهم يقولون بالعقل البديهي كما ذكرنا في أول بحث القاطع عندما نقلنا عبارات الاسترابادي وذكرنا مفصلا هناك شيخنا وجبنا كلمات تلامذتهم ما نسب إليهم غير صحيح، وأنهم يقولون أن العقل لا يحكم، أن العقل قصدهم الحقل النظري. أما دفع الضرر مسألة بديهية، يعرف يقول هذه مسألة فطرية أو مسألة حتى الحيوانات عندها، واضح شيخنا؟ لا 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 ما يخص، لا 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 يقولون دفع الضرر شيخنا هذا بحثناه سابقا، لا لا يقولون دفع الضرر أولا ليس من مدركات العقل وإنما هي من باب حكم الفطرة، وقد فرقنا هناك بين مدركات العقل وبين أحكام الفطرة. يقول هذا أمر فطري، هذا أمر فطري ليس مدرك عقلي أصلا دفع الضرر المحتمل. ولو تنزلنا وقلنا أن دفع الضرر حكم عقلي لأن حكم عقلي موجود في حيوانات، حيوانات ما عندها عقل لكن تدفع الضرر عن نفسها، واضح؟ لو قلنا أنه حكم عقلي وهذا حكم عقلي بديهي، ونحن لا ننازع في الأحكام العقلية البديهية وإنما ننازع في الأحكام العقلية النظرية التي تختلف باختلاف الأنظار، ولا يوجد عاقل يقول دفع الضرر المظنون أو المحتمل غير لازم، فهذه من المسائل البديهية. نعم، هذا هو المسلك الثالث. المسلك الرابع هو الاحتياط، بمعنى أن ظاهر أدلة الاحتياط أو ظاهر الأدلة التي بلي يتمسك بها الإخبار أخوك دينك فاحتط لدينك، ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط. ومعنى الاحتياط أن الشارع نجز الأحكام الواقعية في مورد الشك، ولا يوجد حكم بالحرمة الظاهرية ولا بالحرمة الواضعية، وليس هو توقف ونرجع إلى دفع الضرر المحتمل، بل مفاد أدلة الاحتياط هو الاحتياط، بمعنى أن الشارع ينجز الواقع على المكلف في فرض الشك، فيريد المولى أن يكشف عن حدود الجهل، يقول لك أيها العبد ترى هذه الأحكام منجزة حتى في أي فرض؟ في فرض الشك، وليس التنجز مختص بفرض العلم. تقول لي أنت ليش هؤلاء يعني تخرجهم الفني ليش المولى يخبر؟ يقول المولى ما يقدر يقيد الحكم بالعلم بالحوك، شفتين؟ المولى ما يقدر يقول الوجوب مقيد بالعلم به، صحيح؟ لأنه يلزم الدور أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مستحيل. فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، فالتكاليف لا هي مقيدة ولا هي مطلقة. إذن الآن احنا شفنا عرف أن ذاك التكليف الحرمة هل هو منجز على المكلف أيضا في فرض الجهل في فرض عدم العلم؟ لا تتمسك بإطلاقات الأدلة، يقول ما يصح. بعض الأصوليين تمسكوا بإطلاقات الأدلة، صحيح؟ قال الدليل، ما هو دليلكم على الاشتراك؟ هي من العوائص من العويصات، عبر العوائص ما أعرف جمعها الآن، شو يصير جمعها شيخنا؟ العويصة عويصات صحة؟ نعم. المهم يقول أنتم ما هو دليلكم شيخنا على قاعدة الاشتراك؟ تمسك بإطلاق الأدلة تجب الصلاة. خب الإطلاق فرع إمكان التقييد، تدرستنا هذا، علمتنا إياه، ولا يمكن التقييد فلا يمكن الإطلاق، فهناك إهمال حينئذ، فنحتاج إلى ما يسمى بمتمم الجعل الكاشف عن حدود غرض المولى. يقول احتاط، هذه احتاط تكشف عن حدود الغرض والإرادة المولوية، وأنه لا يرضى برفع المولى لا يرى برفع يده عن الحكم الواقعي حتى في فرض الجهل به، لأنه ذو غرض ملزم عند الشارع. ملتفتين؟ تارة المولى يقارن، يقول هالعبد مسكين مش متورط في مقام العمل، في أحكام واقعية إلزامية، في أحكام واقعية ترخيصية. إذا المولى اطلع على أن الأهم عنده حفظ الأغراض الترخيصية، وش يسوي؟ وش يسوي المولى؟ يشرع البراءة. ليش؟ لأنه يريد حفظ الغرض المهم، وإن فات بتشريع البراءة أغراض إلزامية. صحيح؟ هي طريقة عقلائية. وتارة يرى المولى لا، أنه في حالة الاشتباه والجهل على المكلف، أن الأغراض الإلزامية عندي خطيرة، ولو شرعت البراءة سيخالف أحكام إلزامية مهمة، فأنا أشرع له الاحتياط لكي أحافظ على أغراض اللزومية الواقعية، وإن كان ستفوت عنده مصالح ترخيصية، ولكن المصلحة الترخيصية لا تقف أمام المصلحة الإلزامية، فأنا ماذا أفعل؟ أشرع له الاحتياط. فالاحتياط ما هو إلا بيان، عبر عنه في تعبيراتنا إلى متأخر، متمم جعل سميناه، سميته كذا، بيان للكاشفية عن حدود ملاك وإرادة المولى. مو هو جعل، ما في جعل أصلا لحلية، لا هي ظاهرية ولا هي واقعية، ولا في شمونة توقف ترجع للأصل العقلي بل دفع الضرر المحتمل، بل أن أدلة الاحتياط مثل متمم الجعل عبر عن النائني، وهو أنه هذه الأدلة تكشف عن غرض المولى وإرادة، تتسع للحكم الواقعي حتى في فرض الجهل. فهذه الأقوال شيخ مصارخ شنو؟ اختلافات شنو؟ واقعية، مختلف عنوان والمعنوان واحد. وهذا ما يستفاد من الوحيد البهبهاني. خب ما دخل في الأبحاث، قال أنه أقوال أربعة، بس الآن بنحللها، الآن تحليل الآن صار بعد. هذه الأقوال الأربعة ترجع إلى معان مختلفة. زين ليش اختلفوا الإخباريين؟ بعضهم قال التام عندي من أدلة الاحتياط ما تضمن التعبير بالتوقف، هل تهم؟ أما البقايا مو تام عندي. بعضهم تمم ما دل على شنو؟ على الاحتياط، أخوك دينك فاحفظ، وهم أكثرهم. بعضهم قال لا، التام عندي الأوامر الدالة على ترك المشتبهات، فصار نزاع بينهم، هل هي ظاهرة في بيان الحلية أو الحرمة؟ حرمال حرمة الظاهرية أو الحرمال واقعية. واضح بقى. أحسنت. أبل يعني اختلافهم، ليش اختلفوا على أقوال أربعة؟ لاختلافهم فيما هو التام من أدلة الاحتياط، فاختلفوا على أقوال أربعة. إذن لو تم قولين وقعوا فيهم، لو تم هاللسان يقول لا، لابد أن نجمع أيهما كذا أيهما كذا، نوافق، لأن المجعول واحد عند الشارع، فأيهما الأظهر من الآخر؟ متفتين النكتة؟ فنعمل بالأظهر. هذا اتجاه الأول. الاتجاه الثاني، من لم يلتفت أو من لم يرى هذا الفرق، قال اختلاف العناوين والمعنون واحد، هم كلهم يقولون شيء واحد، بعضهم عبر بالاحتياط، بعضهم عبر بالتوقف، بعضهم عبر بالتحريم، بعضهم ظاهر، وإلا هم في الحقيقة كله يرجع إلى مسلك واحد، وهو أنه يجب الترك. سميت هذا حكم ظاهري، سميت حكم واقعي، هي اختلاف في التسمية، وإلا المعنون واحد، وإن اختلفوا في تسميته، بعضهم أصاب التسمية وبعضهم لم يصب التسمية. التفتين هو صح أنه وجوب التحريم الظاهري غير التحريم الواقعي، لكنهم تسامحوا في مقام التعبير، وإلا هم في الواقع لو سألتهم يريدون معنى واحد، وجوب الترك، هل عبرنا بالاحتياط. وقد اتضح أنه هذه الأقوال الأربعة فيها فوارق ثبوتية بلا إشكال، ولكن البحث أن الإخباري هل يريد واقع ما ذكرنا من الاختلافات الثبوتية، أو أنه كله يشير إلى حقيقة واحدة، هذا يحتاج إلى الصبر المفصل في كلماتهم عشان نعرف ثبوتا في اختلاف بين العناوين الأربعة كما بينا. تفتين مطلب؟ لكن الآن هم هل يريدون، يعني هل الإخبارين واقعا مختلفين، أو هناك اختلاف في التعبير، بعضهم عبر بالتوقف، بعضهم عبر بالاحتياط، بعضهم ما أصاب التعبير قال حرمة واقعي ولو لعدم لعدم وضوح شيء يسمون الحكم الواقعي والحكم الظاهري، أو أن الحكم الظاهري يسمى واقعي ثانوي، التفتين. فقال هذه حرمة واقعية لأن الحكم الظاهري واقعي ثانوي مثلا، كما بينا في أبحاث سابقة، لأن الظاهر واقعي. فقال حكم واقعي يقصد واقعي يعني ثانوي، وذاك ظاهري يقصد ظاهري في قبال الواقعي الأولي، فما في اختلافات حقيقية. خب معرفة أن في هذا خلاف أو خلاف يحتاج إلى شنو؟ إلى الصبر والاستقصاء في كلماتهم. بلي يأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.